أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا كان الدافن للميت في الأرض المملوكة للغير ناسيا للغصب. ذكر السيد الخوئي أن هذا الدفن صحيح، وحيث إن الدفن صحيح فلا يجوز للآخرين إخراج الميت من قبره، لأنه نبش محرم. نعم يجوز للمالك ذلك، لأن حق الميت نفرض يقتضي عدم نبش قبره، ولكن عدم نبش قبره ينافي حق المالك لتضرره بذلك لدخول النقص على أرضه، ولو لأجل كونه موجبا للخوف من القبر ومن الميت. ونحن لو لم نرجح الحق الراجع إلى الحي، ولم نناقش في أن النبش لأجل كون الأرض مخصوبة ليس هتكا له، فالحقان متساويان، ويبقى عموم تسلط الناس على أموالهم بحاله، وهو يقتضي جواز إخراج الميت من قبره ودفنه في أرض أخرى مباحة. نقول أولا، إذا أنتم تميلون إلى أن نفس دفن الميت في أرض مملوكة للغير مع عدم رضا المالك، وإن كان مجزئا عن الواجب كما في فرض نسيان الغصب، لكن يمنع من صدق هتك حرمة الميت على نبش قبره، لأن النبش صار لغرض عقلائي وهو إخراج الميت من أرض مغصوبة إلى أرض مباحة. فلماذا أفتيتم بحرمة إخراج الميت من هذه الأرض على الآخرين إذا أنتم تقولون بأن نبش القبر إنما يحرم لكونه هتكا لحرمة الميت، وتميلون إلى المناقشة في صدق الهتك في هذا الفرض، وإن كان الدفن في أرض مملوكة للغير نسيانا للغصب مجزئا، ولكن تميلون إلى بيان أن نبش قبره لإخراجه إلى أرض مباحة ليس هتكا لحرمته، فلماذا أفتيتم في بحثكم بحرمة إخراج الميت على الآخرين؟ ولعل من الغريب أن السيد الخائي الذي ناقش صاحب العروة في هذه الفروض لم يعلق على كلام العروة. صاحب العروة أفتى بأنه إذا دفن الميت في أرض مغصوبة عدوانا أو جهلا أو نسيانا وجب على الآخرين وجب نبش قبره وإخراجه من هذا القبر ودفنه في مكان مباح. والسيد الخوي لم يعلق عليه في تعليقته على العروة. مع أنه في بحث الاستدلال قام يناقش في جواز نبش القبر في فرض دفن الميت في مكان مقصود نسيانا على الآخرين، يقول لا يجوز لهم نبش قبره، فناقش في الجواز في جواز نبش قبره على الآخرين في فرض دفن الميت نسيانا في هذا المكان، بينما أنه لم يعلق على فتوى صاحب العروة بوجوب إخراج هذا الميت، وجوب نبش قبره مقدمة لإخراجه من هذا المكان. الإشكال الثاني على السيد الخوي، نحن نقول حتى لو فرضنا أن حرمة النبش لها موضوعية ولا تتبع عنوان هتك حرمة الميت، لكن لم يقم على ذلك دليل مطلق لفظي، والقدر المتيقن من حرمة النبش ما إذا دفن الميت في مكان غير مملوك للغير، مكان مباح لا يكون مملوكا للغير، فلو كان المكان ملك الغير ولا يرضى بدفن الميت فيه فلا دليل على حرمة نبش القبر، حتى لو قلنا بأنه لا يجب إخراجه من هذا مكان، إما لأجل جواز اجتماع الأمر والنهي كما هو مختار، أو لأجل ما ذكره السيد الخوي من أن الناس لا تكليف بالاجتناب عن الغصب في حقه. الدفن مجزئ، لكن لا دليل مطلق على حرمة النبش يشمل هذا الفرض، فلماذا أفتيتم في بحثكم الاستدلال بحرمة نبش القبر فيما إذا كان الدافن ناسيا للغصب؟ أفتيتم في بحثكم الاستدلال بحرمة نبش القبر على الآخرين. نعم، إذا نريد نناقش في وجوب الإخراج فالأمر فيه واسع، حتى لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فانجر إلى أن نقول بأن هذا الدفن ليس مصداقا للواجب، إما لأجل أفتينا واخترنا بعدم كون هذا الدفن امتثالا للواجب، لأجل أن نرى امتناع اجتماع الأمر والنهي ونختار أن النهي ثابت حتى في حال النسيان كما هو الصحيح، نحن نختار أن الناس مكلف وإن لم يكن تكليفه منجزا عليه، فلو اخترنا امتناع اجتماع الأمر والنهي كما عليه السيد الخوي وذهبنا إلى ما هو الصحيح من تكليف الناس، فهذا الدفن ليس امتثالا للواجب، لكن نحن اخترنا جواز اجتماع الأمر والنهي. أو كنا مثل السيد الصادق نقبل جواز اجتماع الأمر والنهي، ولكن ندعي أن الغصب ليس محرما بعنوانه. المحرم هو العنوان الذاتي كشرب الماء المملوك للغير، أو أكل طعام الغير، أو دفن الميت في ملك الغير، وهكذا. ولأجل ذلك ترون أن السيد الصدر وإن ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، لكنه يقول النهي عن الغصب أو النهي عن التصرف في مال الغير عنوان مشير، يشير إلى النهي عن العناوين الذاتية كالأكل والشرب وأمثال ذلك، ومنه الدفن في أرض الغير. فالدفن في الأرض واجب، والدفن في أرض مملوكة للغير بغير رضا حرام بعنوانه عند السيد الصادر. ولأجل ذلك أشكل على الفتوى بصحة الوضوء بالماء المغصوب حتى نسيانا، قال في صحته إشكال. وكذا في الصلاة في المكان المغصوب ولو نسيانا، مع أنه يرى جواز اجتماع الأمر والنهي، لكنه يقول الغصب هو الاستيلاء على مال الغير فلا يدل على حرمة مطلق التصرف، وما يدل على حرمة التصرف يدل على حرمة واقع التصرف بعنوانه الذاتي. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، نهى عن الدخول في بيت الغير. والحاصل أن من يرى أن الدفن في أرض مملوكة للغير بغير رضاه ليس امتثالا للواجب، إما لأجل أنه يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي ويقول النهي ثابت عن الغصب حتى في حال النسيان، أو يقول كالسيد الصادر بجواز اجتماع الأمر والنهي لكنه يرى أن النهي عن الغصب ليس نهيا عن عنوان مغاير للعنوان الأولي للأفعال. النهي عن الغصب بمعنى الاستيلاء على مال الغير لا يشمل مطلق التصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير حرام بعنوانه الأولي كعنوان الدخول في بيت الآخرين أو شرب ماء مملوك للآخرين أو الوضوء بماء مملوك للآخرين أو أكل طعامهم أو دفن الميت في أرض مملوكة لهم، فيصير من قبيل اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد، وهذا ممتنع عند السيد الصادر. فعليه هذا الدفن في المكان المملوك للغير لا يكون مجزئا وامتثالا للواجب، لكن نحن ذكرنا سابقا أنه لا إطلاق لدليل وجوب دفن الميت كي يرجع إليه، ويقال بأن دفن الميت واجب وقد قيد بأن يكون الدفن في مكان مباح. ما هو الدليل على وجوب دفن الميت مطلقا كي نقول بعد تقيده بأن يكون الدفن في مكان مباح يجب امتثاله؟ فلعل دفن الميت في مكان مغصوب مانع ومسقط لوجوب دفن الميت في مكان مباح. نعم، وجوب دفن الميت بناء على ما ذكر لا يمتثل بدفنه في مكان مغصوب، لكن في هذا الفرض ما هو الدليل على وجوب إخراجه ودفنه في مكان مباح بعد عدم إطلاق في دليل وجوب الدفن؟ اللهم إلا أن يدعى أن المسقط بمعنى الرافع للوجوب، ومن يرى جريان الاستصاب في الشبهات الحكمية فبإمكانه أن يقول كان دفن الميت في أرض مباح واجبا قبل ذلك، قبل أن يدفن في هذه الأرض المغصوبة، فنستصحب بقاء هذا الوجوب. لكن نحن لا نؤمن بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. والحاصل في هذا الإشكال أنه إذا أراد شخص أن ينفي وجوب الإخراج فهو في سعة، حتى من يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي في المقام فيمكنه أن يتمسك بعدم إطلاق في دليل وجوب دفن الميت كي ينفى مسقطية دفن الميت في هذا المكان المغصوب لوجوب الدفن. فإذا لابد من التكلم عن مقامين: المقام الأول وجوب الإخراج، نحن ننكر ذلك على الآخرين، والمقام الثاني جواز الإخراج، فنحن ندعي جواز الإخراج على الآخرين. لأنه أولا لا إطلاق يثبت حرمة إخراج الميت ونبش قبر الميت فيما إذا دفن في أرض مغصوبة، فنحن نقول لا يجب الإخراج على الآخرين ولكن يجوز لهم ذلك لعدم دليل مطلق يقتضي حرمة الإخراج. إخراج الميت المدفون في أرض مغصوبة في حالات اعتيادية ليس هتكا لحرمته، بل بالعكس إكرام له كي يتخلص من البقاء في هذه الأرض المملوكة للغير. والذي لا يرضى ببقاء الميت في أرضه، هذا هو التفصيل الذي يخطر ببالنا. نفصل بين وجوب الإخراج فلا يجب على الآخرين غير الغاصب نفسه، وبين جواز الإخراج فيجوز الإخراج على كل أحد لعدم دليل على حرمة نبش قبر الميت يشمل هذا الفرض. نعم، هذا بحث آخر، هل يكون إخراج الميت من هذا المكان محتاجا إلى التنسيق مع الولي؟ خب أفرض يحتاج إلى التنسيق مع الولي ويحتاج إلى إذن الولي. السيد الخلق قال لا يجوز لغير الغاصب، لا يجوز لغير المالك للأرض إخراج الميت من هذه الأرض، كلامه مطلق بالنسبة إلى ولي الميت أو غيره. لا، المالك يرضى بإخراج الميت، هو لا يرضى ببقائه في هذه الأرض، لا يرضى بإخراجه. شلون لا يرضى ببقائه ولا بإخراجه؟ شلون يصير هذا؟ المالك إذا لا يرضى ببقاء الميت في أرضه يعني يرضى بإخراجه، ويتصدى كل أحد ولو بتنسيق مع ولي الميت فيخرج الميت من هذه الأرض، ولا دليل على حرمة نبش قبره في هذا الفرض، لعدم إطلاق في دليل حرمة نبش قبر الميت يشمل هذا الفرض. أما بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوي من أن من حق المالك أن يخرج الميت من أرضه، نحن لا نناقش في ذلك، من حقه أن يطالب بذلك لعدم دليل مطلق على حرمة نبش قبر الميت يشمل هذا الفرض. ولكن نرى السيد الخوي كيف استدل على جواز مطالبة المالك بإخراج الميت من أرضه. قال من حق المالك لأجل أن الناس مسلطون على أموالهم أن يخرج الميت من أرضه، ويمكن ترجيح حقه لأنه حي، ما افتهمنا ثبوت الحق للحي كيف يرجح على حق الميت في أن لا ينبش قبره. إذا فرضتم وجود إطلاق يقتضي حرمة نبش قبر الميت حتى بالنسبة إلى المالك، إن أنكرتم الإطلاق كما أنكرنا نحن وجود إطلاق من هذا القبيل فهو مطلب، أما إذا قبلتم وجود إطلاق يقتضي حرمة نبش قبر الميت حتى بالنسبة إلى مالك الأرض فمحق المالك أن لا يرضى ببقاء الميت في أرضه. أولا كيف تقدمون حق الحي مالك على حق الميت؟ ما هو وجه التقديم؟ من الذي قال حق الحي مقدم على حق الأموات؟ أصلا المالك إنما يحق له التصرف في ماله إذا لم يكن مصادما لتكليف شرعي، إذا وجد إطلاق يقتضي حرمة نبش قبر هذا الميت المدفون في أرض هذا المالك فهذا المالك مكلف بامتثال الأمر الإلهي. شنو حقه؟ الله سبحانه وتعالى حرم نبش قبر الميت كما هو المفروض، وهذا مطلق يشمل المالك. أي حق للمالك أن يخالف حكم الله تعالى؟ إطلاق حق الميت أن لا ينبش قبره يشمل هذا المالك؟ حق للميت على المالك أن لا ينبش قبره، فما هو الدليل على أن من حق المالك أن يمتنع من تنفيذ هذا الحق للميت؟ إذا تمسكتم بقاعدة لا ضرر، سبق منكم الجواب بأن قاعدة لا ضرر قاعدة امتنانية ولا تجي إذا كانت مخالفة للامتنان على الميت، وذكرتم أن المالك لا يتضرر يأخذ قيمة النقص الحاصل من دفن الميت في ملكه. لا، أجاب عن قاعدة لا ضرر، قال لا ضرر لا تجي، إذا لا تجي قاعدة لا ضرر لأنها خلاف الامتنان على الميت. خب حق إذا كان حق الميت أن لا ينمش قبره، فسلب حقه خلاف الامتنان بالنسبة إليه. أدري من حق الضيف أن يبقى في بيتك بدون إذنك إذا كان هناك، المؤمن الذي يغصب بيتك ويبقى في بيتك بدون إذنك قل تنهتك حرمته، لأنه هو الذي أتك حرمة نفسه. إذا أكره ظالم وليا من أولياء الله وأدخله بيتك، وأنت إذا تخرجه من بيتك تنهتك حرمة هذا الولي الإلهي، نعم نلتزم بأنه لا يجوز لك ذلك، أو تنهتك حرمة مؤمن إذا فرض أن هذا المؤمن تنهتك حرمته، لا يجوز لك هتك حرمة المؤمن. هتك حرمة المؤمن حرام. هتك حرمة المؤمن حرام، تضييع حق المؤمن حرام. إذا أنتم تقبلون بأنه لا إطلاق في دليل حق الميت أن لا يلمس قبره يشمل هذا الفرض كما ادعيناه، فهذا صحيح. أما إذا تقبلون وجود إطلاق لحرمة نفش قبره، فهذا المالك لابد أن يخضع أمام الحق الذي جعله الله لهذا الميت، إلا إذا تنفون هذا الحق بقاعدة لا ضرر، وقد أجبتم عن ذلك، قلتم لا تجي قاعدة لا ضرر في المقام. ثم بعد تعارض حق الميت والمالك قلتم هذان الحقان متساويان، يتعارض الحقان المتساويان، هذا التعبير مو صحيح، إذا عبر يتزاحم الحقان المتساويان أو كان أولى، لأن التساوي يكون في التزاحم والتعبير أنه بالتعارض مو مناسب. خب ما يخالف، تزاحم حق الميت مع حق المالك. خب عبارته عبارته هذا، أقرأ عبارته، ويتساقطان، التعبير بالتساقط مناسب للتعارف. بل لا أقول لماذا تعبر ويتساقطان، التعبير بأن الحقين متساويان ويتساقطان، التساقط مناسب للتعارف. كان بإمكاني أن يقول إذا فرضنا أن الحقين متساويان ولا مرجحا لأحدهما على الآخر، هذا كان مناسبا ومو مهم، المسامحة في التعبير. قال ويبقى عموم، كأنه فرض أن هذين الحقين تساقطا ثم يرجع إلى العام الفوقاني، هذا التعبير لا يناسب التعارض، كأنه تعارض دليلان خاصان وتساقطا ورجع إلى العام الفوقاني. وإذا كان من تزاحم الحقين تقول بتخييره بينهما، حقان متساويان مخير بينهما، لماذا يتساقطان ويرجع إلى العام الفوقاني؟ ثم هذا العام الفوقاني هو نفس ذلك الدليل الذي أثبت حق المالك، قلتم من حق المالك أن يخرج الميت من أرضه لأن الناس مسلطون على أموالهم، ثم بعد تساقط هذا الحق مع حق الميت في أن لا ينبش قبره يرجع إلى العام الفوقاني الذي هو ماذا؟ نفس عموم الناس مسلطون على أموالهم، جعل ما هو طرف للتزاحم أو فقل لما عبر عنه بالتساقط مرجعا فوقانيا. يقول يتساقطان ويبقى عموم تسلط الناس على أموالهم بحاله. والمهم أن الإشكال الأصلي أنه لم يثبت حرمة نبش قبر الميت بنحو مطلق يشمل هذا المالك، هذا هو صحيح. هل حق الميت؟ نعم. ولعل السيد الخوي حينما عبر بالتساقط والرجوع إلى العام الفوقاني لاحظ في المقام أن مصب الحقين واحد، كما مثلنا بأن حق الأم أن لا تسافر وحق الأب أن تسافر، لأن الأب أمرك بالسفر والأم نهتك عن السفر، فهذا ليس تزاحما امتثاليا. نعم تزاحم ملاكي، والسيد الخوي يقول في التزاحم الملاكي يطبق قواعد التعارض، تعارض الدليلين، أحدهما يقول أطع أمك والآخر يقول أطع أباك. هنا أيضا مصب الحقين واحد، حق الميت أن يبقى في هذه الأرض وحق المالك أن لا يبقى الميت، وحق المالك أن لا يبقى الميت في هذه الأرض بدون إذنه، فمصب الحقين بقاء الميت في هذه الأرض. فلعل السيد الخوي لأجل ذلك طبق قواعد التعارف. لكن الإشكال أننا يا سيد الخوي نرجع إلى عام فوقاني وهو الناس مسلطون على أموالهم، وهذا هو الذي كان طرفا للمعارضة مع حق الميت، فكيف ترجعون إليك عام فوقاني؟ ثم إن السند رواية الناس مسلطون على أموالهم ضعيف، نبوي مرسل، ترجعون إلى نبوي مرسل كعام فوقاني؟ لا نفهم ذلك. ولعل مقصود السيد الخوئي أمر أعمق من هذا نحن لم نصل إليه. ولأجل ذلك قلنا بأنه يصير من قبيل التزاحم الملاكي، لأنه لا يمكن الجمع بين الحقين، لا يمكن الجمع بين الحقين، فلا بد أن نفدي أحدهما لأجل إبقاء الآخر، ولا مرجح في البين. على أي حال نحن قلنا بأن المالك حيث لا يوجد إطلاق يقتضي حرمة نبش قبر الميت عليه يجوز له نبش قبر الميت. المطلب الأخير، السيد الخوي أصلا لم يتعرض لحكم الغاصب، الغاصب ليست وظيفته التخلص من الغصب بقاء. أنتم ولو نسيانا خليتم أغراضكم في بيت شخص آخر، كان الليل مظلم أو أنتم في فكر تفكرون بأمور أخرى فدخلتم بيت جاركم و أدخلتم سيارتكم في ذلك البيت، وبعدما رجعتم تذكرتم أن ذاك البيت الذي أدخلتم فيه سيارتكم ليس بيتكم، بيت شخص آخر، بيت جاركم، بيت بعتموه قبل سنة
خب لا يجب عليكم اخراج السيارة من ذلك البيت والمالك لا يرضى بالبقاء. قطعا يجب، لان ادخالكم السيارة في بيت الغير بغير اذنه وبقاؤها في ذلك البيت كلاهما غصب محرم، الحدوث غصب والبقاء غصب. لا يصح أن يدعي أحد أن إدخال السيارة في هذا البيت غصب لا بقاؤها، لأن بقاؤها في ذلك البيت ليس فعلا مستندا إليه وليس غصبا زائدا. هذا مو صحيح بلا إشكال، هذا غصب زائد ويجب عليكم إخراج السيارة. أو دفنتم كنزا، جمعتم سكك ذهب، شفتوا أن الذهب نزلت قيمته فحفرتم مكان ودفنتم سكك ذهب في هذا المكان، وبعد ذلك التفتتم إلى أن هذا المكان ملك الغير، والمالك يخابركم يقول تعال طلع الذهب من أرضي، ألا يجب عليكم ذلك؟ قطعا يجب، لأن بقاء سكك الذهب في أرض مملوكة للغير دفنتموها في تلك الأرض حرام، كما أن الحدوث كان حراما ولكن أنتم كنتم ناسين، الآن تذكرتم. لا، أفرض أن سكك الذهب ليست لكم، حقوق شرعية كانت بيدكم فأردتم أن تودعوها في مكان محفوظ، قطعا واجب، أنتم السبب. شنو؟ أنتم السبب في الغصب حدوثا، فأنتم السبب في الغصب بقاء. شنو؟ لا يجب عليكم الإخراج، يجب علي أن أخرج. خب، فإذا الغاصب الآن تذكر، إذا لا يتذكر نعم شيء آخر، أما إذا تذكر بعد تذكره قم يجب عليه إخراج ال... هنا لم يتعرف. لا، فلو كان الغاصب هو الناسي هذا بحث آخر، يعني شخص غصب أرضا عدوانا ثم حين الدفع كان ناسيا، هذا نسيانه لا يرفع المسؤولية عنه، كما في الوضوء إذا نسي شخص ماء الغير ذهب إلى المحل إلى البقالة فغصب مقدار من الماء وجاء بها إلى البيت، حين الوضوء نسي فتوضأ من ذلك الماء، فهذا لا يصح وضوءه، بخلاف لو توضأت زوجته من هذا الماء، لأن زوجته ليست هي الغاصبة. من غصب أرضا عدوانا ثم بعد سنين قالوا أكو عالم محترم بالبلد نريد ندفنه في البستان اللي بيدك. فهو ناسي أن هذا البستان مغصوب قد غصبه قبل سنين، فقال لا بأس زين، فدفنوا ذلك العالم في هذا البستان. هذا الغاصب حين الدفن كان ناسيا، ولكن نسيان ليس بعذر، ناسي مقصر، فهذا ليس امتثالا للواجب. لا كلامي في من كان لا نسي أن هذه الأرض مملوكة للغير وليس غاصبا، وجاء ودفن الميت في هذه الأرض، هذا في حال النسيان تحقق الامتثال لدفن الميت منه. ثم تذكر، ألا يجب عليه الإخراج لأن الغصب بقاء يستند إليه إذا لم يخرجه؟ فظاهر أنه يجب عليه الإخراج، وهنا مطالب أخرى نتكلم عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله.